اذكر لي الدليل لو
قام خطأ وراء الإمام فإن صلاته لا تبطل مثل ما فعل الأخ فلم يبطل صلاته. ما الدليل على هذا؟ الأخ دكتور عمرو تفضل. صحيح استدلال في مكانه في سنة داود النبي أبطأ ساجد. واحد من الصحابة خاف على الرسول يكون توفي ومساجد فأصابه شيء والسوى رفع قبل النبي. تخيل الصحابة ساجدين كلهم والنبي وين؟
إمام
ورفع من السجود تطاول كده شوف الرسول والصابع. فلما نظر وجد أن الحسن والحسين قد ارتقى ظهره الشريف فرجع. فهنا النبي كعادة يعلم الناس
قال أنا لكم مثل الوالد أعلمكم ونعم النبي أفضل الخلق الله يجزاه خير عن أمة محمد. قال إن ابني هذا ارتحلني يعني مثل ما يسوي صغارنا بنا. تذكر طفلك الصغير أبو سنتين كن ساجد يجي يركب على ظهرك. بعض الناس الله يهديه عنده شراسة بعد يا ولد ويرميه. لا غلط هذا. نعم ينبغي الإنسان يكون عنده رحمة على أطفاله مثل الرسول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال إنما أنا رحمة مهداة. وش تصرف معه؟ تصور الجيش ده كل وراء النبي في المسجد النبوي كلهم ساجدين من أجل خاطر إيش هذا الطفل. هذا ذي العناية بالأطفال وترك يعني العنف معهم. فبقي النبي بقي ليش بعد الحسن حسين أن ارتحل النبي كما يعني سوى الطفل الصغير يجعل من والده مثل حصان. فحينئذ بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام. ما قال الذي رفع بطلت صلاتك لأنه رفع خطأ ولا عمدا؟ طب ليش ما أمر سجود السهو؟ يعني الأخ يسألني الآن قال خلاص رجعت على طول سلمت معك. لا أمرك سجود السهو لأن النبي ما أمر هذا الذي قام قبله خطأ. يتحمل الإمام عنه سجود السهو. ما الدليل على أن الإمام في مثل هذا الحال يتحمل عنه سجود السهو؟ أو النبي ما أمره أن يسجد السهو معناه الإمام تحمل عنه. ثانيا ما ذكره المحدث الألباني قال سنين والنبي يصلي بالصحابة وإلا واحد منهم يخطئ ما يقرأ التشهد إلى آخره. ما سجد خلف النبي السجود سهو أحد. إشارة النبي كان يتحمل يتحمل أخطاء المأمومين. طيب لو قال قائل لكن النبي ما شاف هذا اللي وراه إيش عندنا دليل أنه شافه؟ في خطأين هنا عند الشخص هذا اللي يقول كلام ذا. يقول هذا اللي قام مرة النبي يشوف تطاول ورجع ما شافه النبي حتى يأمر بسجود سهو. هذا خطأ فاحش من وجهين. فما هما؟
الوجه الأول
قلنا نعزل القرن ينزل إنه ما يحصل خطأ النبي ينبه عليه الله يوحيه فيكون سنة إقرارية. صحيح. ثانيا قال النبي إني أراكم أمامي وأنت وراء ظهري أمامي مثل الشاشة كذا قدام النبي كل أخطاءهم يشوف. أول ما يقول الله أكبر كلهم قدامه. نعم لدرجة أن مرة من المرات قال أحسنوا طهارتكم فإني يعني إمامكم فإذا حصل لعثمة مني أو خطأ فإنه يكون أحيانا من إيش من إساءتكم الطهارة من النجاسة أو من الوضوء في الوضوء يعني كل شيء. أحيانا لعثمة الإمام وخطأه يكون من خطأ المأمومين في الطهارة. فكان النبي ينبه على كل شيء لأنه يراه أما أو وهم وراءه أمامه كأنه له عينين في رأس المرأة سبحان الله يراهم أمامه. لماذا يعطيه الله ذي الرؤية؟ ليصلح إيش من شأنهم. في الصلاة. لذلك مرة من المرات صلى الله عليه وسلم يعني كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بعض الصلوات صلى الله عليه وسلم، فحينئذ خلع النبي نعاله، خلعوا نعاله، لم يخلع نعالهم في المسجد النبوي كلهم، كيف عرف النبي أن كلهم خلعوا نعالهم؟ أول ما سلم والتفت لهم قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ لا إله إلا الله. طيب يخلعوا، قد يعرف من قدام نعال قدام، طب هنا ولا هنا ولا هنا؟ لأنه كان يراهم أمامه كما يراه هم من خلفه، يراهم أمامه، فقال ليش خلعتوا نعالكم في الصلاة؟ إله، كأن شاشة منصوبة قدامه يشوف إلا وراء كل شيء، حتى يعلمهم. ما في اختراع معاصر مثل الآن، الإمام الآن ما شاء الله، يعني ما حكم الآن إمام؟ بارك الله له، اختراع. ما والله خايف أقول الاختراع يصير بكرة، لكن أقول لكم بصفة خاصة، وإذا قدرت تطفئ البث المباشر افعل. إمام حط شاشة قدام المصلين، الحمد لله رب العالمين، وش يتابعهم؟ سلم يا هناك، ليش حاط الشماغ على فمك؟ أنت الرسول كذا، وانت وانت وانت، صحيح هذا العمل؟
كلا،
حكمه
بدعة.
طيب ما كان وقت النبي شاشات حتى تحكم البدعة؟ ما في شاشات، لازم الأجهزة المعاصرة توافق إيش الهدي النبوي. مثل جايبون سماعات فيها صدى يكرر الهمزة 7 مرات من السماء، هكذا يقرأ النبي كان غضا طريق، فهذا الجهاز حينئذ أساء للإمام ولا أحسن له؟
أساء.
إذن ما نستعمله. أو نركب آلة خلف الباب تفتح الباب اذكر الله، بسم الله الرحمن، تدخل. موجود الآلة دي ولا
موجود؟
نعم، حكمها ها إيه، لأنه ممكن النبي يرصد زوجاته، شوف أنا أنسى، ترى بشر، أول ما أدخل تسمعون الباب يا عائشة يا حفصة ذكروني اذكر الله يا رسول الله، ما رصد أحد. فلا بد الجهاز المعاصر يوافق الهدي النبوي، ولذلك أخطئ اليوم من حاط جرس كل بعد ساعتين اذكر الله، هذا ليس صحيح، وهذا من عمل النصارى، يحطون في الكنائس شيء جرس يذكرهم تم 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 تم، مش يقول هذا التذكير بعيسى في الكنائس، ما هو عادتنا، احنا قلب الله حاضر ينبه في قلوبنا، ما يحتاج احد يذكرنا، ليش؟ او تشوف بعض الناس عنده تطبيق ايش يسوي؟ غدا الايام البيض، الله يجزاه خير باختراع هذا الجهاز، انتبه بس بعض الجامع الثاني من العامة، مقصود الله يجزاه خير اللي اخترع الجهاز ويمدح، وهذا احداث في الدين، لأن بلال ما كان يطوف فيهم في الطرقات، غدا الاثنين والخميس مع البيض، يلا من يوم الاثنين إلى الخميس وانتم بخير، كل ما يجي شهر يذكر ابتداع، حتى لو جهاز معاصر أنه موافق السنة. نعم، فلا يقول إنسان أصلا هذا الجهاز ما كان موجود النبي، لكن مقصود الشارع كان يدلل عليه النبي في هذا الباب بأي دلالة، كبلال يذكرهم في الشوارع غدا صوم الاثنين والخميس إلى آخره، ليلة الاثنين يلقي النبي دائما ليلة الاثنين كلمة، بكرة الاثنين لا تنسوا يا شباب، والله يجزاه خير الإمام، أيوة سبحان الله، اثنين قميص ويعدها أيام بيض. فلا يثنى على الشخص إلا بالسنة، هذا ما يحتاج تعليم. فلا ينبغي أن يرفع. النبي ما كان كل اثنين يذكرهم بأبي هو وأمي، لو كان يفعل لنقل ذلك. نعم لنقل ذلك. كانت بنت من بناته حريصة جزاها الله خير الكبرى، اذكر اذكار المساء شوي، اذكر يا أخوات اذكار الصباح شوي، في ثياب نيتي هذا لم يرد أن تلازمي هذا، لكن لو جاءت موعظة عامة أحيانا فإن هذا لا بأس، لكن يجعل الإنسان ملتزما به لو كان يكون خير لفعله إيش الرسول أو أمر به بلال من رباح أو نحو ذلك. فعلى المسلم أن يكون متبع للسنة في كل أحواله، ويعلم أنه لن يسبق النبي بعبادة خيرا يكون فيه منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذلك ابن عثيمين يكره، شيخنا ابن عثيمين يكره الظاهر كراهة التحريم. يجي عند شخص عند واحد شب عطس، نعم سكت ما قال الحمد لله، فإذا واحد من الجالسين ايش تقول؟ ايش تقول؟ الحمد لله يرحمك الله. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه ذكر العاطس الحمد لله، فقد عطس عند النبي رجلان، رجل شمته ورجل لم يشمته، فقيل: يا رسول الله تراك شمت واحد دون واحد، فقال: هذا حمد الله فشمته، وهذا لم يحمد الله فلم يشمته. طب ما ذكره؟ إذا السنة التركية مقتضاها ألا نذكر، لن نكون أحسن من النبي. والله شوف هذا مش عنده قوة إيمان وعلم، صور مع أنه في الحديث أنه يذكر، وصل ما شاء الله اختراع في العبادة لدرجة أنه صار يذكر الناس في العطاس ويقول إيش قلت. هذا ممكن؟ هذا ما يمدح. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فيش فهو رد. طيب كم مرة نسأل الآن سؤال، كم مرة تثاءب الشخص يقول أعوذ بالله من الشيطان؟ لأن التثاؤب من الشيطان. الثاءب مرة ولا ثلاث مرات؟ كم مرة إذا تثاءب؟ كم مرة يستعيد؟ مرة ولا ثلاث مرات من الشيطان إذا تثاءب؟ إذا عطس كم مرة يحمد الله؟ طيب إذا تثاءب كم مرة يستعيد بالله؟ ثلاث مرات. كان أجدر بمن سمع التقعيد منا أن يقول لنا هل ثبت أن النبي إذا تثاءب يستعيد؟ صح كذا ماشي؟ إذا المفروض يقول لم يثبت، إنما ثبت في العطاس الحمد لله، لكن عند المثاءبة لم يثبت النبي قال قولوا أعوذ بالله، بل قال ثاب أحدكم فليضع يده على فيه، ولا يقول ها ها فإن الشيطان يضحك منه، ما قال فليستعد من الشيطان الرجيم. فدل الاستعاذة في هذا الموطن لا شك ولا ريب أنها من البدع المحدثة. طيب كذلك إذا دخل الشخص على الناس في المجلس وهم جالسين ينتظرون عشاء، نعم، فكم مرة يسلم عليهم؟ يعني هم عشرة، إذا يسلم كم مرة؟ صحيح مرة واحدة لا يكرر. النبي قال دخل في المجلس فليسلم. الأصل في الأمر عند علماء الأصول يقتضي التكرار ولا المرة؟
عدم التكرار.
مرة، لأن النبي قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لما سكت دل الحج كم مرة؟
واحد.
فلما واحد تكلم قال كل عام، هنا النبي وجد في نفسه يعني من كلامه قال لو ست راسك فيكم قلت لكم حجوا يعني مرة. هذا الأصل في الأمر لا يقتضي التكرار. فقال دخل أحدكم المسجد فليسلم يعني مرة. طيب إذا الاستخارة تقول كم مرة؟ عاوز تروح المدينة مثلا أو تبوك كم مرة تستخير؟ مرة. يقول والله الموضوع هذا استخرت فيه سبع مرات، مرة واحدة. النبي قال فليصلي وليقل، هذا عدم الأصل عدم التكرار. قال الباني يجوز يكرر في حالة واحدة، إذا أحس أنه أضاع صلاته وهي توسل بين الله صلى توسل ضعيف، والسلف مثلهم ما كان يقبل على صلاة الاستخارة إلا بغالب ظنهم يخشعون عشان يبون الجواب رب الأرباب، يخشعون في الصلاة صلى كذا صلاة ضايعة له أن يعيد عشان صلاته كانت بتخربها بالذهول، فيعيد حتى يكشف أو يكون توسلا قويا من يد الله. أما فغير هذا فلا يجوز دعاء إعادة دعاء الاستخارة مرة واحدة. من الأصل في الأمر عند علماء الأصول إذا أطلق بدل آت الزكاة أتيها مرة واحدة، مو طول السنة تقول تأتي الزكاة تأتي الزكاة واحدة مرة. ولكن لما جاء النبي في الصلاة ما قال أقيم الصلاة، قال خمس صلوات في اليوم والليل لولا هذا الأمر، وقال الله أقيم الصلاة صلاة واحدة تكفي، لكن جاءت خمس عرفنا التكرار. واضح؟ هيا اقرأ رسالة الصوم لابن تيمية، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، عليه خير الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في رسالة قاعدة فيما يفطر الصائم وما لا فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. قال رحمه الله ولا يزال الحديث متصلا عن المفطرات أو في فصل الكحل والحقنة وما يقطر وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة. قال وكذا بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى.
شوف الآن الأصل في الحكم بالتفطير على الصائم العفو براءة الذمة، فلا يحل أن تفطر الصائم إلا بنص أو إجماع، ما يجوز تفطر الصائم بالرأي. نعم فطر الصائم بالرأي حرام عليك، فتفطر بالنص والإجماع. فالأصل براءة الذمة من هذا المفطر حتى يثبت أن مفطر شرعي. مثلا تحيرت في الخلاف بين العلماء في من أدخل منظار من غير أي مواد غذائية، دخل جوفه طلع المنظار، يقول بعضهم هذا أكل دخل جوفه وإن كان طلع دخل، وحينئذ هذا يدخل في مسمى الأكل كما قال النووي. قال آخرون لا يسمى طعام ولا شراب، وليس بأكل متصف صاحبه بأنه أكل طعاما يدع طعامه وشهوته شرابه وشهوته. القول الثاني نعم إذا تحير فالأصل براءة
ذمة،
ذمته تحير يقول طيب هذا، والأصل عدم التفطير. فهنا يقضى بهذا لأن هذا اللي يدخل منظار يكشف عن أورام المعدة إلى آخره، ما أكل ولا شرب ولا استعط وأدخل شيء من مناء من خيره من السوائل كقطرة، خرج على طول وما في أي مواد مصاحبة له تسلك المنظار فيها أملاح فيها سكر إلى آخره، ما في شيء. يعني جلد في جلد، مطاط في مطاط، بلاستيك في بلاستيك، فهذا لا يقضى أنه أفطر للبراءة الذمة من التفطير إلا بدليل. واضح كذا؟ ومثله ما ذكره ابن تيمية، جنح ابن تيمية كالعادة يستطرد استطراد فوائد يرحل إليه، الله يرحمه ويغفر له، هذا همسة في أذن من يعيب الاستطراد مطلقا. شوف كم استطرد الشيخ واستفدنا من رسالته هذه، النبي يستطرد قال هو الطهور ما والحل ميتته. فقال أرواث ما يؤكل لحمه طاهر، فقد قال تعم بها البلوى. طيب الشيخ هنا ليش ما ذكر النص؟ ليش ذكر العلة؟ يريد أن يصل لحكم آخر، قنطر المسألة أخرى، ولا في الأصل يقول ما يؤكل لحمه بوله غوثه ليس بنجس. ليش؟ لقد دخل النبي ببعيره في فطاف طواف القدوم وهو مقارن النبي، واعتمر ببعيره راكبا والبعير يروث في المسجد، وما جعل هذا نجس. مثلا لكن يريد قنطرة، يريد أن الشيخ يصور لك الحكم هنا أن الأصل براءة الذمة من التنجيس حتى يثبت، ولا دليل على تنجيس بول الإبل. طيب أنا أسألكم سؤالا، من نجس بول الإبل بحديث مر على قبرين فسمع صوت إنسانين وعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، ثم قال أما الأول فكان لا يستنزه من البول، خلاص دخل بول الإبل والذئب بول ما يؤكل ما لا يؤكل، خلاص قال البول. كيف تنجو من هذا العموم ودلالة الخطاب هنا النص العام مستغرق جميع أفراده، ما فرق ما يستنزه من البول؟ ليش تحصر في بوله مع أنه قال البول؟ هو جنس البول كله يدخل فيه، بول البعير، بول نعم بنهن. من هو الحديث الثاني؟ لا لا لا
استنزه المولى،
في رواية
المولى
كما شرح ابن تيمية أظن العارف في صحيح البخاري قال لا يستنزه من بوله، ثم القرينة تدل عليها. في العادة الواحد غالبا يلابس أي بول؟
بول نفسه،
بول نفسه. فصار البول الآدمي. طيب بول الذئب وبول الأسد، في ناس يثقل عليهم العلم، مثلا جيت في مجلس يحبون مجلس يكون فيه فكاهة والله تحس عندهم ثقل من العلم من الشيطان عشش في قلوبهم، وش قال الله؟ ومن أعرض قال ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان هو ذا القارئ. تجي في المجلس تعمل بوصيف من عثيمين، تبي المجلس فيه ذكر، وإذا ابتسل المجلس حتى يبدأ يلتفت العلم، ما حكم بول الذئب يطالع فيك ذاك صاحب القلب الطيب؟ يقول احنا فين نشوف الذئب والأسد، يلا خلينا نصرف الموضوع. يعني يدخل قلبه على العلم، لو عرف ودرس العلم مش فيه من اجر، يظل يدارس العلم حتى يتوفى ما يسكت عنه، لكن جاهل. احنا فين نشوف الأسد والذئب؟ نشوف موضوع غير. طيب هل الآن ندارس أحكام العتق؟ نعم. وين الإماء الآن؟ أخي هذا أبواب، فجأة قد يحصل ما يحصل من الجهاد، حتى لو ما حصل هذا علم لابد يحفظ الأمة، واضح؟ طيب ما حكم بول الأسد والفرق بينه وبين الذئب؟ بول الذئب بول الأسد وبول القطة اللي معك في البيت، ثلاثة أشياء هذه الثلاثة. من عندنا سبع صغير أليف للقلب، شوفها كيف سبحان الله تظهر على رأس القطة الأليفة تغمض لك كده عينها مبسوطة ذيك أليفة، ها تغمض عينها مبسوطة. طيب عبد الفتاح عندك جواب؟ لا بأس ببول الأسد والقطة وليش؟ ها كلها نجسة ولا كلها طاهرة؟ كلها ها؟ صحيح سنت عبد الفتاح كلها نجسة. من أين استنبطنا أن بول الأسد نجس؟ من أين استنبطنا أن بول الأسد نجس؟ بول البعير طاهر سبحان الله، إذا مأكول اللحم كما قال ابن تيمية هنا، بول الأرنب، بول الحمام، ها كل ما أكل لحم طاهر، من وين استنبطنا هذه القاعدة؟ إن بول الأسد نجس، بول ملائكة لحمه نجس، من وين؟ طيب كل ذنب بيجز أكله، مش دخل بول. طيب شف شرعت في من حوالي يعني 24 سنة في تخريج كتاب المغني، وصار لي عدة حديث خرجتها والحمد لله، وعرضت على شيخنا الألباني ونظرها ودعا لي في الأردن، فكنت خرجت هذا الحديث. سئل النبي عن الحياض وما ينوبها من السباع، فقال اللهم صل عليه، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. النبي لما يتكلم في ريق السباع هنا، تطمئن بعد هذا الحديث أنك تشرب وراء أسد؟ قال حياض يشرب منه السباع رسول الله. قال ما دام قلتين لم يحمل الخبث، وش استنبط؟ ليش استنبط هذا؟ لأنه لو كان ما يأثر ما يحتاج يقول لك القلتين، لا. فإذا كان ريق الأسد نجس ويأثر في الماء القليل، إذن إيش؟ بوله من باب أولى وأحرى المستقدر، مستحلب، هذا مستحلب وبوله مستحلب، واضح؟ إذن بول الأسد نجس، وبول الذئب نجس، بول الذئب نجس. ها ما جاني احد، ابشر لو جاني احط لك احد، خلاص مرحبا، الله يخيرك تلقاه، استغفر، اكثر استغفار تلقاه. انا صادق ان ما نزلت عقوبه مفتاح، اذا ما وزيلك ها استغفار، ما يشتهي نحن الاستغفار، ترى مهم جدا. في وجوه أول مرة أشوفه في الحلقة سأذكر لها قصة مختصرة حتى يعرف هذا الاستغفار. يجيني واحد يقول ديون ويلاحقني الديان ومحتمل نسجن إلى آخره، أقول له أكثر استغفار والله بيشيل عنك. في ليلة من الليالي، نعم والله على ما أقول شهيد، بت عند أختي شقيقتي الكبرى، يعني الأكبر منها، وعلى أساس أننا نذهب بالسيارة نعيد نروح للعمام ونروح إلى آخره، عرف. إن كان بعض العلماء يرى أن هذه بدعة، لكن هذا مرجوح، يوم العيد تخصص السيارة بدعة، لكن هذا مرجوح. كما ذكرنا التأصيل في هذه المسألة لا دخل له البدعة. فجاءت المفاجأة العظيمة أن يقول للأخت الظاهر بكرة قاعدة هنا، مفتاح ما هو في، دور طلع خده شيل كنبة ما في فايدة، خلاص. الأخت الشقيقة كانت تحضر في جدة عند امرأة صوفية، ما كانت تعرف إنها امرأة واعظة طيبة اسمها أم فلان، ويروحونها مساء سكينة، فعلمتهم إذا ضاع لكم شيء تقرون الضحى والليل إذا سجى، الشاهد ما ودعك ربك وما قال، خلاص هذا الشاهد لك. والله منعتها، أختها هذه بدعة ما ورد، فجزاها الله خير سلمت، نور الله قلبها بالحق وسلمت. قلت لها أقول لك نستغفر الله، لأنه قد سهر أنه كانت غفارة، يعني تحبس الأمطار وحبس الأشياء كالمفتاح، قد يعني نستغفر وننظر. وجلست أنا وياها في ليلة العيد بعد جوف الليل، في جوف الليل نستغفر ربنا، نستغفر 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 بالأسحار نستغفر. بعد أن أكثرت قليلاً، وإذا بي هاجس في نفسي والله إن روح اسأل بنت الصغيرة الرضيعة، فذهبت إلى حجرة البنت الرضيعة أحلى شيء عند الأطفال أو سنة ونصف دول الرضا عند المولود. أنت تقول لك ماسك شعرك كذا، شوف يجي عندك، جيت نغصت عليها، فين المفتاح؟ طالع في ولا تعرف لغتي، أقول لك توه تمشي وما تعرف غير تا ماما ولا كلمة، رضيع محفظة لكني مصر أسألها ما أدري ليش. قلت لها وين المفتاح؟ طالع بيك ولا تفهم لغتي. واشتد علي الأمر، قومتها من رضاعتها وقلقتها. اي والله ما أدري، وقفت على كما يقول عام على حيلها، قلت لها وين المفتاح؟ كانت استسلمت لأمر واقع أنه في أمر قوي من عم من خالها، وهي ما تعرف يمكن حتى خرابتي معها يعني ترضى، لكن مستوعب أني مألوف أن أجد بيت عندهم. فقامت انتصبت ومشت، ومشينا وراها أنا وأختي بعد الاستغفار الكثير. رحنا ليل وصلنا مجلس النساء، ثم حورت بنا المجلس الرجال، ثم حورت بنا إلى غريب من حجرتها. من شافنا أنا والأخت في هذا السن قالوا مجانين، والله يقول مجانين. وراه وما الأخت صار خير كأنها واثقة، يقول لعل أخوي جالوا علم أو شيء. وراي بعد تمشي ماشي وراه، ودينا وجيبنا في البيت. لما وصلت لحجرة الرجال ورجعت بنا حيث انتهت برضو وراها، المفروض خلاص يعني يكفي. لما جاءت ترجع لمحل رضاعتها، وربما قال واحدة نفسها ترجع لرضاعتها وتسيبنا خلاص، تقول ذول ما أدري وش ظنها فينا. فراحت ومالت إلى حجرة أمها ودخلت معها وأختي وراء ظهري. فلما وصلت إلى ذلك لا تعرف أصلا تقول مفتاح، لأنها ليست من أهل الكلام، سنة ونصف من الكلام توا تمشي. قالت تا شاف يده وكذا المفتاح معلق فوق. طبعا أختي من الصدمة أغمي عليها ومسكتها نطيح. فهذا الاستغفار يفعل عجائب العجائب، سبحان الله. نعم أكمل.
قال: يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى. والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة بأبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها.
فالنبي أمر باجتناب مرابض الإبل، إذن هي نجسة أمر، فلماذا لم نقل نجسة؟ إذن أمرهم باجتناب مرابض الإبل وقال صلوا في مرابض الغنم، مبارك الإبل لا تصلوا فيها، إذن هي نجسة؟ لا. ليش؟ ذكرت العلة، ما هي؟ خلقت من شيطان، فلها يسمونها عوابد كابد الوحش، هو خطير الإبل يا أخوان. لا شوف تجيني مناظر بال يسمونه الفيديو، وهذه صغير كذا ما أدري وين أبويه، والله أصابه شيء من الجنون، ولده طب يضرب في صفحة الإبل من تحت، هذا رفس يجيب أجله كما يقول العامة، خطر وحش. هذا جاهل لا يعرف إنه خلقت من إيش. شوف ولده، شوف ولده الإبل إيش أموره، شوف واحد يعد ينفس أنفاسه، يقول وش هالمجنون هذا الأب حاط الوليدة يضرب الإبل ويلعب فيه، بس تسليم الله والله سخر ولا كان والله يروحون. هذا الوحش لا ينبغي التعاون معه هكذا. فإنما قال فإن خلقت من شيطان وليس لأجل بعرها ولا بولها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها، وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلوا فيها، فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مبارك الغنم، وأمر بالصلاة في مبارك الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقال في الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ أو لا تتوضأ.
معاطن الإبل. طيب واحد كذا في الصحراء عرّب بعيره وصلى إليه، يجوز؟
يجوز.
يجوز. لأن المنهي عنه المعاطن، مباركها عند ليش؟ مجتمعها على الماء. أما واحد كذا إبل حطه صلى في جانبه ما في مانع. نعم.
وقال في الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت لا تتوضأ. وقال إن الإبل خلقت من جن، وإن على ذروة كل بعير شيطان. وقال الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم.
إذن السؤال، خلقت من شيطان الإبل، هل يجوز نأكلها وهي مخلوقة من شيطان؟ أليس الشيطان نجس؟ مو أصل نجس الشيطان؟ إنما المشركون نجس وأنجسهم إبليس كافر. فكيف يعني شيء خلق من نجس ويجوز نأكله؟ في إشكال ولا؟ ها؟ طيب من يجيب عن المشكلة هذه؟ الميه لقلنا الكافر نجس وأنجزهم إبليس، مو مصدر الشر اللي يكيد للسلفيين ويكيد لأهل الإسلام ويكيد للقرآن والسنة يحرك الناس على لا إله إلا الله. جواب أن نقول لا دليل على نجاسة خلقة الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باللهجة العامية زنط شيطان، زنط كذا يعني خنقه، وسال لعابه على يد الشريفة وما غسلها، جاء ما شاء الله العفريت هذا يحسب ان الرسول يعني ممكن اللي ايش يقول العوام، ممكن اللي طير من عرف لمن يعرف الصقر ايش يسوي. جاء ما شاء الله صقر قاعد شعره كذا وجيب يمسكه من جهة صدره وبيذبح وينقفه منقاره ويشرط له يد شرط، لا يعرف انها صقر، مو حمامة هي تنقر كذا تحبل وتذبحها، تمسك صقر. نعم. ولو سوالك مخلبة كذا هشم يدك، يعني اقصد جرحها طلع العظم، اعطى الله الخالق بقوة. نعم. فجي هذا العفريت ما شاء الله ماسك شعله بيقطع صلاة الرسول وبيحرقه. النبي شجاع، لو واحد منا والله ما أدري مش يصير له في الليل أظلم يجيك عفريت وقف مكانه النبي ويصنطه ويشد عليه ويخنقه، هو من الله الشجاعة. يقال حتى إني شفت برد لعابه على يدي، فلو كان نجس لغسل يده. قال لولا دعوة أخي سليمان ذكرتها لربطته في ساري من سجد المسجد النبوي. شوف المسجد النبوي الآن كالقصر له سواري كثيرة، السارع في عهد النبي كان النبي وده يفكر يربط الشيطان، لكن ذكر دعوة سليمان قبل يمرك لا ينبغي فترك ولا ربطه. قال لو يصبح ولدان المدينة يلعبون فيه، يجون يلعبون عليه. شفت الخضوع لهالدرجة، كان يربطه وأولاد المدينة يلعبون في الشيطان، هذا يكسر حاجز اللي فاض نفس، يقول له وسوسة لا ابن الشيطان، يقول شو كيف ضعفه، النبي كان بيربط ويلعبون فيه، كيف نضخم الشيطان لهالدرجة فيه، كيده ضعيف لا تضخمه يعطيكم من حجمه. لكن النبي تواضعا ترك ربطه، ولا كان مثل أتاري أو شو يسمون هذه، لا يستيش يلعبون فيها الأطفال، يعطون كف كف كذا ويجوك يجرون ويبعد، لكن النبي تركه، فدل على أنه نجاسته معنوية لا حسية. ثم أنه أصله من، إذا استحال الخلق للبعير ترى يجوز أكله. النبي قال توضأ من لحوم الإبل يدل أنه يأكلها لكن يتوضأ منها، لا أنها خلقت من شيطان توضأ منها. طيب كبدة الإبل يأكلها خلاف، قال بعضهم فقط لحم الإبل كبدته، قال ما في وضوء لأنه قال من لحوم والكبد دم. الصواب يتوضأ منه. ليش؟ العلة الخفية لما شعر ابن تيمية أنها خلقت من شيطان، فجنس الإبل خلق من شيطان، إذن يتوضأ من الطحال والكبد والكلية من الإبل. نعم.
قال فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيها من موضع الأجسام الخبيثة.
كذلك الحمام، ما حكم الصلاة في الحمام؟ شوف الآن، واحد من العيال خاف لو طلع الشمس تطلع بهذه الدقائق، لو شاف أبوه يصلي في الحجرة أنا أخر الصلاة بلسعة، قام صلى في الحمام عشان لا إيش ياكل لسعات على ظهر، فصلى في الحمام. طيب الحمام حمامان، حمام معاصر وماضي. الجات النهي عن الصلاة في الحمام يعني المغتسل يغتسلون فيه من الجنابة، أما هذا يسمى حش خلاء. طيب يقول علامة الألباني الحمامات المعاصرة يجوز ذكر الله فيها في مكان فيه وظيفة غير وظيفة يعني التغوط. نعم. مثاله في القديم كان يصنع الحمام لمحض الغائط، فهنا الذكر منهي عنه واضح. لكن يقول الألباني لاحظنا في الحمامات المعاصرة خلايا المعاصرة أنه وظائف، في كرسي حمام، في مغسلة صحيح تروش فيها، في حوض وضوء، في غسيل، في عدة وظائف، فقال هذا لا يدخل في تعريف الحمام المحض. فله وهو يتقدم على الموضة يتوضأ يقول بسم الله، يقول حمام، يقول لا هذا متعدد وظائف. وحتى أصور لكم هذا شخص فقير، يا الله شاف فوق حجرة فوق السطوح، قال والله بيسوي الحجرة دي خمسة في واحد، شبه له خرق كذا وجاب له كرسي حمام في ركن الحجرة وسرير مطبخ متهالك حطه في صدر المكان وثلاجة صغيرة تعدد الوظائف. سؤالي لكم ولا أريد أنكم تختلفون، بالإجماع إجماعكم أنتم طبعا، إذا دخل بيته هذا المتواضع اللي يحتوي على خرق الخلاء ودش الاغتسال ومطبخ وسرير ومجلس كذا إذا جاء ضيف كذا في الركن خمسة في واحد، هل إذا جاء يفتح بابه جاء صلاة التراويح راجع بيته مسكين هذا الفقير، فتح الباب دخل بيته، هل يقول الله إني أحبكم بخوف الخبائث؟ لا طبعا. متى يقولها؟ وصف الألباني وهو متجه للخلق هذاك في الخلاء ده، وبيضع لباسه يقول بسم الله أعوذ بالله ويقعد، هذا في حق الخلاء. نعم. فلو أن يصلي في حجرته هذه اللي صارت خمسة في واحد لأنها تعدت وظائف، ما صار اسمه خلاء حش محض. نعم حش محض. أما سمعت واحد من شيخ مع يعني اللي يتكلم في يعتني بذون الفقهاء وكلام على طريقة يعني التفقيه المعروف هذا، يقول أما أنا فأقسم لا رأي، ما يعرف هذه الوظائف كلها اللي قالها البعلي، يقول لا يسمى حمام لأنك تضرب الزر ويقوم يطيح الغائط ويمشي. طيب ولو حتى لو راح اسمه ايش؟ مؤول، كان لما يضرب في الخرق ينزل وين؟ تحت يختفي، فايش يعني وجود المختفى يعني صار مو حمام؟ وهذا جاءت نهة الكساح تصور من عهد الصحابة إلى عهد الوالد وهي صغيرة موجودة كالساحين، ما كان فيها مجاري، مكة حجرة تحت الحمام، ويقعدون يستعملون الخلاء سنة، يجيهم ليلة العيد يمكن أو قبلها بأيام أو دخل رمضان كالساح. صور أكياس من الغائط يشيلها. قال ابن عباس كسب الكساح خبيث، يتعامل مع الغائط. فهي لعهد قريب سبحان الله، الحمد لله جاءت المجاري والمسارك، هذه نعمة نشكر الله عليها، هونت كثير. فالمقصود هذا الابن اللي خايف من تشحيط والده انه اخر الصلاة، راح جنب الحوض جنب الوظيفة حقت الحوض وترك الحش وصلى جنبه. هذا ما نقدر يقول صلى في ايش الحمام القديم، واضح؟ نعم اقرأ.
قال: فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه في من موضع الأجسام الخبيثة.
وهذا أيضا يجعلنا نستطرد قليلا قبل أن ننهي الدرس الآن، لأنه خلاص انتهى الموعد الظاهر، نستطرد في المقاطع الغريبة التي ستظهر. يرون الناس لا خلاق لهم بالعلم، يفتوك في مسألة ما تعرفه في عالم اللي يسمى يوتيوب إلا بهذه المسألة. يمكن عالم كذا ما تعرف المسألة واحدة يطلع لك فيها يشرح وخلاص، لا يشرح متون ولا زكوه العلماء ولا شيء. يتصور هذا واحد طلع بقطع، هذا طبيب وإلى آخره، شرح لك كيف عملية قسطرة بس ما يعرف غيرها، لا عنده عيادة ولا عنده شهادة. هل يمكن يكون طبيب هذا؟ زي كذا يجيك ضارب لك الشعر كذا ويسمونه الشعر كذا، منظر يعني هو يعني اللي نعرفه عنه، ويفتي ما افتفوه في من يفتفيه، وأغرق وشدد اللي يفتحون حماماته في البيت. يا ويله يا ظلام ليله، وشو يقول؟ تسرب إبليس ويقعد يعيش معه، كل ما تطلع من الحمام سكه عشان لا يطلع الشيطان. هذا ما له أصل، أنت يقول سك باب الحمام عشان لا يتسرب الشيطان. وناس كثير يمكن الصغار خافوا من النقطة هذا، صار همهم مساكين عينهم على الحمام، خايفين من الشياطين، هو ياكل سك الباب خلاص أقلقوه بهالم بهالمقطع الفيديو تيبي، قلق البيت كله، الباب سك، ما تسمع إلا الباب سك الباب وافتح. هذا الغلو خطأ، لأنه يقود الناس الاستحالة. كيف يا أبوي حشران بدخل الحمام؟ لا يا ولد الحمام بدخل الحمام ما تفتح الباب. طب وإيش نسوي الشغلة يعني؟ طيب نقول له حتى لو فتح أي فتح ليدخل طلع كم شيطون، إذن ما في حل، إذن خلاص شد الباب. ففتح إشكال كبير مثل المقاطع، لا تتابعون، أنصحكم تابعوا أهل العلم، فاسألوا إيش
أهل الذكر،
أهل الذكر. العجيب أن صارت بين الفتيان والشبان يحبون المقاطع دي، فيها غرابة كذا، ويجوك أول ما يدخل أبوهم مسكين، أبوي شفت الحمامات إيش فيها؟ على الأب يوجه أولاده لا يأخذون أي شخص مجهول، هذه قاعدة في العلم، يأخذ من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه من موضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل ومن الصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان، من أن يحتاج إلى بيان.
أظن هو نفسه حسن الشيخ الإسلام أو احتج به راجح، قال الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام، يقول ما في نص، فراجع احتجاج الشيخ لهذا. وهذا الحديث في عندكم فهرسة، عطني جوال، جوالك في جيبك شيخ، فوق لا الثاني شوف هناك جوا. الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد إلا قال المقبرة والحمام. هذا الحديث أظنه محسن وشيخنا الله يرحمه، وشفت ابن تيمية كان يحتج به، الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام، خرج الإمام أحمد، يصحح الشيخ هذا الحديث. إذن هذا الشيخ شاف له شواهد أو كذا صححه، إذن هذا يدل أنه فيه نص في الحمام، ولعل ابن تيمية علّه لأنه يقول لم يثبت نص في هذا، لكن الحمام مستثنى فلا يصلى فيه، وهو مكان الاغتسال ومكان قديم. نعم.
قال: لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن يتخذوا الكنف في بيوتهم. وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام وأعطاني الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش.
هذا سوء ضعيف، المجزرة والطريق والحمام هذا على استحضار الحمد لله، إسناده ضعيف.
قال أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة
مرة فقال روي، لاحظ الشيخ الإسلام
نعم
يعرف لغة المصطلح.
قال: قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام، وفقهاء الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم من يرى أن هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث، ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك.
يعني ما يسمع عقيمة الصلاة في مثلا ديار ثمود، النبي قال: لا تأتوا ديار الذين ظلموا أنفسهم إلا باكين، أدخلوها إلا باكين خشية أن يصيبكم ما صار. حضرة الصلاة الإمام أحمد نص النهي تصلي مكان العذاب، أنه موضع عذاب ينافي الرحمة، فنص الإمام أحمد استنباطا أنه ما يجوز، يعني ما في نص خاص، قال: لا تدخلوها، كيف نعاند ندخل نصلي فيها؟ فهذا سحب الإمام أحمد على الصلاة، فقال: إذا أقيمت الصلاة في داخل ديار الناس عذبوا مثل ثمود فلا تصلي، إن منظر ما يناسب الرحمة، عذاب ولعنة نزلت عليهم وريح أو صيحة. نعم أكمل.
قال: نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود،
ضعف شيخنا، رواه ابن ماجه، سبع مواطن لا يجوز الصلاة فيها: ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة. من فوائد النظر في بحوث الشيخ الناصر وقد كان عنه ابن باز، قال: بحوث مفيدة وارجعوا إليها، ويقول الشيخ كان يجر مكتبة للشيخ ويقول للطلبة شوفوا ايش قال الشيخ ترجح. الآن الحنابل متنازعون في هذا الحديث، فبعد بحث الشيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية لأنه ما اتسرت له دراسة فقال متنازعون، ويمكن ما رجح هذا العالم الجميل الورع ما تيسر دراسة فيقول خلاص متنازعون. نعم. فإذا شفنا دراسة عالم مفيد بين قولين مثل الألباني ورجح التضعيف نستفيد من ترجيحه كما أوصى العلماء بذلك، فرجح أن هذا الحديث ضعيف، فيجوز الصلاة في مجزرة ويجوز الصلاة في ظهر البيت حرام، لكن ما يجوز الصلاة وين؟ في معاطل، ينهى عن معاطل الإبل، ورد حديث آخر شاهد له، وقال عن الطريق يجوز بس يبعد عن الناس، يعني ما يسد الطريق عليهم يكون كذا، هذا يقوم يصلي. وإنما نفعل ذلك والله في الطائرة أحيانا في الطريق يصلي في نفس الطائرة اضطرارا أروح وراء ألقى ما في مصلى أتقدم ما في صلاة وأشوف طيحة طويلة وإلى جهة القبلة فأصلي ركعتين الحمد لله على نعمة القصر في السفر، وإلا فلا يغني سد على الناس الطريق ويصلي، لكن شاف له مكان يجوز. نعم.
قال وإنما نص على الحش وأعطان الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره، والحكم في تلك عند من يقول به قد يثبتها بالقياس على موارد النص وقد يثبتها بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق.
نعم. الشيخ هنا لكم أعلو رحمة الله عليه حديث المجزرة، ولو بحث فيه الحديث أقول لكم السند أنتم شوفوا. خرج الترمذي من طريق يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين. نعم، داود بن حصين. أنا داود بن حصين مش مر عليكم الكلام فيه؟ مش مر معكم دراستكم مع داود بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم المجزرة إلى آخره؟ طيب، فيه رجل شديد الضعف جسمه زيد بن جبيرة متروك شديد الضعف، إذا ما يجبر حديثه تحت مرة ضعيف. شيخ الإسلام لما يمر كذا في الفتاوى على ذاكرة موسوعية لفراسة أحيانا ما يستحضر بحث خاص عن الراوي مثل زيد، هذا مثل اسمه إيش قلنا؟ زيد بن جبير، فحينئذ يذكر خلاف ولا يكون يسر بجانب وهو يتكلم مثلا تراجل فيقول متنازعين فيه ويكون ضيق الوقت عنده للبحث فيكتفي بذكر الخلاف، فمن طعن فيه فكذا ومن لم يطعن فيه كذا، هذا يدل على ورعه. نعم، هذا يدل على ورعه. أما لو شاف عالم معاصر يعني عالم شاف الأقوال كما قال من هو الإمام أحمد، إذا اختلف العلماء أو إشكال مرة المسألة الذي ليس عندي فيها بحث أخذ فيها بقول أعلم من أعرف، يعني يأخذ بها بقول الشافعي أجل حجة بيني وبين الله، أنه الشافعي يكون بحث ورجح فاستفيد منه، واضح؟ وهذا أحسن من الرأي. وذلك كان شيخنا الألباني إذا شاف اختلاف يأخذ برأي ابن حجر، شيخنا الفوزان يقول إذا شفنا هيئة العلماء اختلاف جاءتنا أسئلة الجمهور وما عندنا وقت البحث أخذنا بقول الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولكن إذا اختلف الإمام أحمد مع غيره في عالم مراجع عالم عملاق رجح بينهم فحينئذ تستفيد من ترجيح هذا العالم الجليل. نعم،
انتهى.
وبهذا ينتهي لقاؤنا، صلوا معنا الفجر لنقرأ من تفسير ابن كثير، ونحن يعني في سعة، البعض يعني الحمد لله صار في المدارس الساعة 9 يستطيع يأتي لنصرف في الساعة 6:15 ومنام مبكرين ولا تسهروا، أو 7 إلا منام مبكرين ولا تسهروا، والسهر هو يخلي الإنسان ما يجي لصلاة الفجر وما يجي الدرس، منام مبكرين بارك الله بيكم، واهتموا بالعلم خاص علم التفسير في رمضان في المدارسة القرآن. غدا نصلوا معنا الفجر ثم نخبركم بعد الصلاة وين بتكون محاضرة بعد العصر. أشكر من حضر اليوم محاضرة العصر كانت مهمة جدا لقصد الصوم، هي تعين إن شاء الله الاستمرار الصوم إلى آخر رمضان، مثل هذه المحاضرات المهمة لا تغفلوا عنها. نعم، هي غالب قصيرة بعد العصر، ثم الناس ما عندهم شيء، شفت أغلب الناس جالسين أنه يقول بروح البيت مش في البيت غير الطبخ والنفخ، فيقعد يحفظ صوم في المسجد ويسمع له كلمتين وجدت نسبة اللي يحضرون في رمضان 10 أضعاف في غير رمضان لهذه المجالس. أن يقول في نفسه أحفظ صومي أجلس واستمع إلى آخره ويكون وقت طيب يقضيه مع العلم إن شاء الله. فنراكم إن شاء الله غدا بعد الفجر. ثم يذكرنا الأخ وين محاضرة المجلس السادس من المجالس الرمضانية وين بتكون غدا؟ يقول لنا الأخ بعد صلاة إيش بعد درس الفجر. نلتقيكم غدا والحمد لله رب العالمين.